بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا احنا المرة الماضية كنا يعني وعدنا بأن نبدأ في مراجعة المقدمات مش كده؟ وقلنا هناخذ جزء كده جزء معانا من القديم وجزء من الجديد بإذن الله تعالى. فلو تكلمنا كده في أوائل المقدمات التي تكلم عنها إمامنا سيدنا الإمام السبكي فذكر بعض المقدمات التي هي من تقريبا من الأشياء التي تكلمنا عليها في المبادئ معنى أصول الفقه. نتكلم كده يعني سريعا ناخذ هذه الجزئيه سريعا وله تعريف كان خاص باصول الفقه. لا حد فاكر ماذا قال فيه الامام؟ دلائل الفقه الاجماليه. دلائل الفقه الاجماليه ماذا يعني بكلمه دلائل الفقه الاجماليه؟
الاطار العام.
الإطار العام لإيه؟ للدلائل ولا للإجمال؟ العلم بالأدلة إجمالا؟ ما الفرق أو ما الفارق بين العلم بالأدلة إجمالا والعلم بالأدلة تفصيلا؟ عشان نكون احنا مدركين التعريف ولا لا؟
الإجمال أصول الحقيقة، أما الإجمال أصول الأصول.
الإطار العام من الأدلة. طيب شو الأصول؟ الإطار العام من الأدلة. عايز توصيف الكلام
مثلا فجت اللي جوه
مثال يعني المندوب العمل الخاص أبوه الأصول الفقه العام
تمام. أي ما أنا عايز أنزلها على الواقع. الكلام ده كلام محفوظ، عايز انا بنزل على الواقع. ما معنى
عمل دلاله عمل الوجوب مثلا؟ ثم بعد ذلك اقيم الصلاه، قام الصلاه واجب.
طب هي نفس الكلام.
الاصولي هو ينظر الى الادله بغض النظر عن يعني خصوص مثلا اذا اقيم الصلاه الفقيه هو هذا النص يعني يهم الصلاه عنده، لكن الأصول ينظر الأمر الذي في هذه الآية الأمر
جلالة وجلالة. أنت بتلفوا حوالين الكلام إجماليا برضه. هو لما يتكلم عن الأصول قال العارف بها وتكلم عن الفقه قال العلم بالأحكام. خلاص. طب من الذي يخرج الأحكام للفقيه حتى يعلم بها؟ الأصول. فالأصولي هو الذي يخرج أو يؤصل خلاص معلومة يأخذها الفقيه ويخرج منها حكم شرعي ويقول له الأمر دال على الوجوب ما لم يكن فيها صارف. يجي الفقيه يبص فاجتنبوه أو أقيموا الصلاة، هل في صارف؟ ما في صارف يقول بالوجوب كده. خلاص. فمعرفة دلائل الفقه إجمالا هي طريقة الأدلة التي منها يستقى قواعد، يستقى منها ضوابط، يستقى منها أي شيء تساعد الفقيه على استنباط الأحكام. عشان كده قلنا كل أصولي
فقيه
وليس العكس. خلاص. واتكلم عن الحكم وقال هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل أو الوضع. خلاص. لكن الإمام قال من حيث المكلف كمكلف ده دخل فيها حاجة بنسميها شروط التكليف. متى يكون المكلف مكلف؟ مسلما بالغا عاقلا
بلغت الدعوة.
بلوغ الدعوة دخلنا في هو الشيخ ماشي بلوغ الدعوة. ها بلوغ الدعوة هذا في الثواب والعقاب غيره مكره. هنتكلم في غير مكره ولا نقول ليس الواقع تحت عوارض التكليف. لا لان عند الاكراه والسكر والجنون ده من اعراض التكليف. لو قلت غير مكره او غير ايه غير الناسي غير النائم غير، طب ما انا اجمعها كلها اقول اعراض التكليف واحده مات ماشي يا مشايخ. ثم تكلم في حسن وقبح الحكم. الحسن القبيح. الحسن قال عليه ايه؟
ملامة الطبع
ومنافرته. ملامة الطبع ومنافرته في الحسن القبيح معه. نعم. مع بعض. إن كان ملائم للطبع يحكم عليه بالحسن.
نعم.
منافر للطبع يحكم عليه.
يحكم عليه
ضده بالقبح. تمام. طيب هل ده مع الشرع وقبل الشرع وبعد الشرع؟
قبل الشرع.
قبل الشرع وبعد الشرع. الشرع هو الذي يحسن ويقبح. هذه عليه ها
يقبح
خلافا للجمهور خلافا للمعتزلة. تمام. ثم تكلم على شكر المنعم وبين الشارح ان شكر المنعم واجب بالشرع ولا بالشرع مش بالعقل. تمام. طيب طيب قبل الشرع هو جاب مسألة على قبل الشرع هل يكون فيه حكم ولا فيش حكم. معنى احنا عندنا دليل بسميه براءة الأصلية أو استصحاب الحال. استصحاب ده يعني فيها ألف وسيمة تاء فلوس زيادة حفطات تطلب الحال اللي كان موجود قبل ورود الشرع. سموه براءة الأصلية سموه استصحاب الحال. إن كان هناك عندك دليل قبل ورود الشرع يعتبر فيه بعد ورود الشرع، هل ده علة لاعتبار أن هناك حكم موجود قبل الشرع؟
لا.
ها؟ تاني. عندي دليل اسمه استصحاب الحال أو البراءة الأصلية. خلاص؟ الاستصحاب الحال أو براءة الأصلية طلب الحال الموجود قبل ورود الشرع. لأن ألف وسين وتاء حروف الطلب. تمام يا شيخ؟ معايا مولانا ولا؟ تكتب وشبعت بقى خلاص كده؟ ما أنا مشي بس سيدي. ماشي؟ طيب هل ده مصوغ ان يكون هناك حكما قبل ورود الشرع؟
لا لا
مصوغ. ها هم اللي خدناه. طيب ليه اعتبرناه دليل؟ هو صح. لا لان الحكم هو خطاب الله.
ايوه.
وقبل الشرع ما في خطاب لله. تمام. ليه خدناه دليل؟ ليه اعتبرنا البراءة الأصلية دليل؟
لان سكوت الشرع عنه
يعني في المسائل المسكوت عنها.
لا بلاد
علم الرب انت
مولاي. المسائل المسكوت عنها يعني لما ياتي الشرع بالحكم
او لم ما المسكوت عنها هي التي لم ياتي فيها الشرع بالحكم. ها هو الشيخ قرب يعني قرب الموضوع
بلوغ رساله.
ايه
بلوغ رساله يعني عند بلوغ رساله.
هي خلاص انا بقول اعتبرنا براءه الاصليه دليل وان كان مختلف فيه بس دليل موجود. متى يعتبر هذا الدليل دليلا؟ نحن ما عندناش خطاب للشارع اصلا. ده في العمل بي. ده في العمل بي. لكن لما يكون في المسألة الموجودة لا دليل فيها بندور على الحال التي كانت موجودة فيها من قبل. بنستصحب الحال اللي كان موجود فيها. يبقى عند عدم ورود دليل على مسألة مش المسكوت عنها قد يكون المسكوت عنها تأتي بالقياس تأتي بالمصالح المرسلة تأتي بالاستحسان تأتي بالعرف. لكن أنا بحثت في كل هذا. طب ماذا كان يفعل فيها سابقا؟ خلاص؟ يبقى عند عدم وجود دليل على المسألة بيستصحب حالها قبل ورود الشرع. فاستصحاب الحال ليس دليلا على أن هناك شرع. خلاص؟ ولو كان هناك شرع مش هدور على استصحاب الحال، هدور على خطاب الله عز وجل الواجب والمندوب وده غير موجود. ماشي يا شيخ؟
اذا نقول بان الحكم غير موجود وقت وجود حكم الشرع.
لايه؟
لعدم
للمساله. عندي مساله بحثت في ادلتها فلم اجد لها دليل. خلاص؟ النهارده عندنا الادله قلنا نوعين وذكر الامام ادله مختلف فيها وادله المتفق عليها معروف القرآن والسنة والإجماع والقياس. طبعا متفق عليها مش معناها ان اقول لك لما يا عم الشيخ ما القياس عندك الظاهرية مثلا زيدية. لما يتفق الأئمة الأربعة على شيء لا ينظر إلى ما عدا من عدا فالاتفاق هنا الأئمة الأربعة لأن الإجماع أيضا الشيعة خلفته. فمش هقدر أقول الإجماع النهاردة وأذكر خلاف الشيعة، لا، عند الأئمة أربعة خلاص انتهت القضية. الأدلة بتتقسم بعدة اعتبارات، باعتبار الحجية، ده الكلام اللي احنا بنقول ده يحتج به، وده مختلف في حجياته، العرف، قول الصحابي، الاستحسان، المصالح المرسلة، أقل ما قيل في المسألة عند الشافعية، مراعاة الخلاف عند المالكية، خلاص، خلاف الأولى، كل ده مختلف، ده من حيث الحجية. طيب من حيث النقل هنقسم إلى قسمين، أدلة نقلية وأدلة عقلية. إيه الأدلة النقلية؟ القرآن اللي تحتاج لسند في الكلام، القرآن، السنة، الإجماع، شرع من قبلنا، قياس، لا يحتاج النص في القيام به، في العمل به، لكن في وصوله
بالعقل،
بالعقل، يأتي بالعقل، شرع من قبلنا، العرف، قول الصحابي، خلاص، العقلية، المصالح المرسلة، الاستحسان، القياس، الاستصحاب، خلاص، سبب ذرائع، ماشي. طيب من حيث الأصلية والتبعية تنقسم إلى قسمين، أدلة أصلية وأدلة تبعية. الأصلية الكتاب والسنة، والتبعية الكل، حتى العقلية، عم الشيخ، حتى العقلية ما عنديش مصلحة مرسلة منفردة، عندي مصلحة بالقرآن، عندي مصلحة بالسنة، عندي مصلحة بالإجماع رحمه الله، خلاص. القياس لابد أن يكون على نص، لديس قياس من دماغي كده يجيني واحد يقول لي قياس، ده بنسمع، طب مفهومة مشايخ؟ ففي حد يقول لي مثلا عرف، أقول لي يا أخي العرف لابد أن يتعارف عليه عقلاء القوم ويقره الشرع، عقلاء القوم دي نمرة واحد، نمرة اثنين، ها، يقر الشرع، خلاص، لأن العقل السليم يؤدي إلى العمل بالدليل الصحيح، كما قال الشيخ سام تميم، ماشي مشاي. ثم بين الفارق الإمام في الأحكام الشرعية، هل هي خمسة ولا سبعة، ها، ولا ستة؟
الجمهور على
أنها خمسة، الستة من قال بها؟
الفاسد وال
الصحيح والباطل، أو الصحيح والفاسد، ده عند الجمهور، ده عند مين؟ متكلمين، والأحناف قالوا بالستة، وذكر مثالا على الخلاف بين الفرد والواجب، بين الأحناف وبين الجمهور. الفرد ما كان دليله قطعي، والواجب ما كان دليله، أو كما قالت الأحناف بطريقة ثانية، الفرض ما كان تاريخه كافر، والواجب ما كان تاريخه، ها، آثم. يا مشايخ، ما هي كافر يا بس مش حاجة، مش حاجة في النص. إلا في مسألة واحدة اتفقوا على أن هناك فارق بين الفرض والواجب، قلنا هي الحاجب، وقوف عرفة، خلاص، وخلنا ضمنين، قلنا ما دون أعمال عرفة تجبر، خلاص، إلا عرفة عليك حق العام القضاء، ماشي مشايخ. طيب مش هنتكلم بقى في الأحكام الوضعية، خليها مرة جاية عشان ما ناخدش الساعة بتاعتنا في اللي فات يعني، بس النهارده كويس بناخد ندي في الكلام اهو، ده عامل دي يا ما شاء الله ما شاء الله. طيب خير ورحمة، احنا لو على كده بقى هنقفل على طول.
نستمر على هذا النظام
إن شاء الله، عشان مش عايزين ننسى الكتاب، اللي زي حالتنا احنا بنراجع على طول، فانت اول مرة تخش في الكتاب المفروض تكون المراجع معك على طول، لازم كده، ما تنامش يعني، لا، طالما دخلت في السكة بتاعتنا دي مش عايزين نوم، يعني مش عايزين نوم، خلاص، مش عايز؟ بس الوحدة، اللهم اياكم يا رب، الله يسلمك. وصلنا، احنا وقفنا عند أم المنقطع. البعض يظن أن المتصل قباله المنقطع،
قسيم يعني،
لكن هو قسيم، خلاص؟ إيه الفرق؟ اللي قصاده أو اللي هو يعتبر الناحية الثانية منه من النوع الثاني المنفصل وليس المنقطع، المنفصل وليس المنقطع. أما المنقطع دي من إحدى تقسيمات المتصل. طب منقطع في إيه؟ وليس ما منقطع، عشان كده الإمام أفرد لي كلام بمفرده وجاب لي مجموعة بمفرد. فقال وأما أما المنقطع، المنقطع سماه منقطع. نعم في حالة أولى سمع أولى دكتور لانقطاع المستثنى من المستثنى منه، لانقطاع المستثنى من المستثنى منه. ودي لي صور هو ذكر منها، قال فثالثها متواطئ والرابع مشترك والخامس الوقف. طب فين الأول والثاني؟ المجاز والحقيقة، المجاز والحقيقة. الأول أن يكون المستثنى مجازا من المستثنى منه أو حقيقة عليه. معايا مشايخ؟ أما المنقطع فإن ما لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. اكتب عليه كده حتى تكون عارف. فثالثها المتواطع، كنا نمر واحد المجاز، اثنين الحقيقة، الثالث ده المتواطع. على الهامش عندك هو جايب، هو كاتب الشيخ فثالثها، الأول والثاني لم يأتي به الشيخ، فالأول هو المجاز.
من باب طي الخلاف يعني
إيه؟
من باب طي الخلاف،
من باب طي الخلاف أو من باب ما سيكون فيها خلاف. هو طي الخلاف على أن الأول والثاني متفق عليه خلاص معروف، المجاز كون المجاز والحقيقة كون الحقيقة. لكن متى يكون الاستثناء متواطئ ومتى يكون مشترك؟ لأن الخامس توقف في المسألة خلاص. الاستثناء قد يكون مجازا وقد يكون حقيقة وقد يكون متواطئا وقد يكون مشتركا، وعند رأي خامس الوقت فيه. يعني في خمسة أقوال في وقوع الاستثناء. خلاص يا مشايخ؟ لما أجي أقول لك مثلا ما في الدار أحد إلا الحمار، ده الأول استثناء منقطع. ليه؟ لأن المستثنى منه ليس من جنس، الله يكرمكم، ليس من جنس المستثنى. خلاص؟ عايز أعرف إزاي أطلعه من جنس، عشان ده حمار وده أحد، خلاص تعرفت الإنسان تعرف. لكن إزاي أعرفه أنا بقى؟ أعرفه إزاي؟ لو أن شرطا في الاستثناء الاستغراق، أن يستغرق جميع أفراده، لو ما استغرقوش ها؟ طيب لما أقول دخل في الغرفة الطلاب إلا المدرس، متصل؟ متصل، بس متصل منقطع. ليه؟ ليس ليس من نفس الجنس. خلاص؟ على اعتبار أن الأجناس طلاب ومدرسين. خلاص؟ لكن لو اعتبرنا أن جنس الحيوان واحد، الاثنين زي بعض، يوسف الحياة بناء أدمية واحد، هيقول لك لا ده ليس منقطعا وهو الاستثناء حقيقيا. ما في مشايخ؟ عشان كده العلماء اختلفوا. قد يكون هذا الاستثناء استثناء، مش هقول مجاز وحقيقة خلاص عرف، هقول متواطئ. يعني متواطئ هناك قدر مشترك ما بين المستثنى والمستثنى منه، اللي هي صفة الحياة، خلاص صفة البني آدمية مع اختلاف الرتبة. يبقى لو قلت المثل الأخير دخل في الغرفة الطلاب إلا المدرس، ده استثناء إيه؟ متواطئ. اللي إيه القدر المشترك اللي بينهم؟ الإنسانية أو البني آدمية أو الحياة، خلاص ده قدر مشترك بالاثنين، فنسميه استثناء متصل منقطع متواطئ. انزل بالهرم كده، انزل معايا بالهرم كده عشان تفهمها. خلاص؟ طب متى يكون مشترك؟
يا شيخ
ليس على نفس الدرجة، كيف يكون متواطئ؟ ما هو المتواطئ أن يتواطئ في قدر مشترك من الصفات، الاشتراك في قدر متفق عليه ليس متساوي، لأن لو تساوي حسنين مشترك بقى احنا قلنا المعنى، هو الاشتراك بين المستثنى والمستثنى منه في الصفات. من زي بعض. طب لو في واحد فيهم مزيع عن الثاني بس هي متواطئ، تواطؤوا في قدر مشترك، في صفة بينهم مشتركة بين الاثنين لكن مش في كل الصفات. خلاص احنا خدنا كلام ده عن متواطئ الاول صح يا مشايخ ولا بس ما جاش في المراجعة؟
طيب ماشي.
ايه
اخي ادي
بطحنا؟ لا لا انا اسكت مش هتكلم. قول يا مولانا.
بالنسبة مشتركة هنا منفصل متصل متواتر، هذا يعني منفصل يعني في أن يكون صفة هذا طالب وهذا متصل.
تمام.
هو متصل هذا حياة وهذا حياة ومشترك بني آدم بني آدم.
أو قول لو متصل يبقى يصح فيه الاستثناء.
آه تمام.
بس منين؟ من صفة الدخول.
يعني ما في أحد الدار إلا الحمار، وحمار هنا يعني نقول هنا
مجال. إيه لا سبيل المجال. أنا وأنا ده أول واحد على سبيل المجال.
أيوة.
لكن ما في الدار إلا أحدا إلا أبي. ها؟
على
سبيل الحقيقة. على سبيل الحقيقة. مش هتكلم فيه مش متفق عليه خلاص. ولا أنت عايز الحمار؟ ها؟
ده
حقيقة ومجاز ومتواطئ. المتواطئ هو قال الشيخ اهو فثالثها متواطئ. خلاص؟ والرابع مشترك. المشترك ده طالما اتفقوا في الصفات يبقى نسميه مشترك على سبيل البدل. نحط المستثنى من المستثنى منه جائز. المستثنى منه من المستثنى جائز. ليه؟ لاتفاقهم في الصفات، فمشتركين الاثنين في الصفات. ماشي يا مشايخ؟ وتوقف البعض وقال والخامس الوقف، وهو القول فيه. لا يقدر أقول لك منقطع متواطئ ولا منقطع متصل ولا منقطع مجاز ولا منقطع حقيقة ولا منقطع مشترك. طب يقول إيه؟ يقول لك هو خلاص مستثناء وخلاص مش لازم نسميه. كأن الخلاف في أنواع المنقطع وليس في الاستثناء. فالاستثناء جائز لأنه قال كده والحق جوازه. ولا نسيت الكلمة؟ لا لا شيخ. خلاص. فالخلاف فين بقى؟ في النوعية التي يقع فيها الاستثناء. طب ده بيفيد في حاجة؟ قالوا اه بيفيد. بيفيد في ايه؟ بيفيد في صحة الاستثناء متى يكون واقعا. لما انت تحدد تقول لي ده متواطئ يبقى انت في ذهنك كده وصلت لانهم تواطؤوا في بعض الصفات وليس الكل. فإذا اتفقوا في الصفات انتقل من المتواطئ إلى المشترك، جاز البدل منه، نحط المستثنى بدل المستثنى منه ممكن. خلاص؟ نحط المستثنى بدل المستثنى منه ممكن. ده في العبارات. ولذلك نقول في بعض الكتب الكبار يقول لك ووقع في اللغة. اللغة استخدموه. فإذا كان استخدموه اللغويين فيستخدموا من باب أولى الأصولي. ماشي يا مشايخ؟ طيب.
المثال واحد يصلح للكل على حسب الاعتبارات فقط.
لا هيقول لك بالمثال لا يصلح للكل. حسب الاعتبارات هو هيفصل الشيء بعد كده. والأصح اللي هيختار الشيخ بقى وفاق لابن الحاجب. مين ابن الحاجب؟ صاحب المختصر. ابن الحاجب صاحب المختصر. هو اشتهر بالمختصر. واللي ليه كتاب تاني اعلى من المختصر اللي اختصر منه الكتاب. ها؟ منتهى السوري والامل. بس هو اشتهر بالمختصر لان اصبح المختصر من كتب السبع السيار. وكتب السبع السيار في الاصول اللي انتشرت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا كل ده كده. فعرف في المختصر رغم ان النهارده المختصر عايز يعني حد يقعد جنب حد ويقرا له. سبحان الله يعني. وفاق لابن الحاجب ان المراد بعشره في قولك عشره الا ثلاثه العشره باعتبار الافراد. المثل تذكره ابن الحاجب في المختصر بالنص كده. يعني ذكره في المختصر هتلاقيه مختصر ابن الحاجب مختصر الاصول بتاعه ذكره بالنص كده. فقال عشره الا ثلاثه العشرة باعتبار الأفراد. يعني باعتبار الأفراد العشرة هو الكل والثلاثة المستثنى اللي هو الجزء. العشرة هي الأفراد اللي خرج منها الثلاثة لأن شرط في الاستثناء أن الاستغراق. فلو لم تستغرق العشرة الثلاثة ما استثنينا الثلاثة من العشرة. خلاص. فقال وفاقا لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة المراد بها أن العشرة هي الأصل. نعم. هو المستثنى منه.
هو الثلاثة.
لا.
المستثنى هو
استثنى منه فين؟ العشرة الكل ما استثنى منه، خدنا البعض منه خلاص. يبقى مين المراد من المستثنى منه هنا؟ العشرة، والمستثنى الثلاثة. العشرة باعتبار الأفراد، لأن هي أفراد تكون منها الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، منها الثلاثة. ثم أخرجت ثلاثة اللي هي الاستثناء ده، ثم أسند إلى الباقي تقديرا، باقي له مكان
سبعة.
يبقى عملية الاستثناء فرقت ثلاثة من سبعة، السبعة بتليها جزء، ها؟ لأنه بعد كده حيجي يقول لي كيفية وقوع الاستثناء، هل يبقى مساوي ولا أقل منه ولا أعلى منه؟ عشان كده هو هل هنا تقديرا هيبقى الباقي سبعة خلاص، ودي أصح عملية استثناء. عشان كده قالك والأصح، يعني أصح عملية استثناء أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه لأنه بعض خلاص. ما تقوليش بقى عشرة إلا تسعة، تبقى أنت رجل فكيك يعني، ما شاء الله نور. ده عمل خلاف كبير جدا عند الفقهاء، هنعرف الكلام في شكله إزاي. ماشي يا أبو شيخ؟ طيب، ثلاثة ثم أسند إلى الباقي سبعة، اللي هو السبعة اكتب عليها سبعة في العرفة تقديرا. خلاص أنا عرفت كده، لما قال لي على الثلاثة يبقى المتبقي سبعة، التقدير بتاعه سبعة، لأنه قال لي المستثنى منه كله عشرة، طلع بعضه ثلاثة يبقى الباقي سبعة تقديرا. وإن كان قبله ذكرا أي العشرة ذكرها فتعرفت. وقال الأكثر المراد سبعة عرفة قبله ذكرا، فيش ابن عرفة
كل من كلمة يعني.
آه لا، وهكون عندك مش حاجة، مش موجودة في نسخ مفتاح، مش موجود في نسخ عرفة، ابن عرفة مش موجود في نسخ.
آه. وقال عشرة،
وإن كان قبله ذكرا، قلت عشرة مش عرفة. طيب. وقال الأكثر الخلاف بقى، المراد سبعة بقول أكثر أهل العلم، إن المتبقي تقدير الأكثر اللي هي مراد السبعة يعني، وإلا اللي أداة الاستثناء هي القرينة التي خرجت في الكام؟
الثلاثة.
يبقى أصبح عملية الاستثناء هنا فيها قرينة الأداء الموجودة، طلعت للثلاثة من العشرة فتبقى سبعة. وقال القاضي، القاضي مين؟ بخلان. تمام. عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد ومركب. قال عشرة إلا ثلاثة دول أسماء، لأن أعلام أعداد أعلام معروفة عندي، دول عشرة إلا كذا، هذا مفرد ومركب. إيه المركب؟
مركب
المثال ده المركب
ثلاثة يا شيخ،
اللي هيقول لي ثلاثة قولي ليه، ويقول لي سبعة قولي ليه، عشان نشوف فاهمين ولا ثلاثة ليه. دكتور أحمد قول،
هو ثلاثة ليه هو المركب والسبعة هو المفرد.
أيوة ليه؟ ماشي، ها الثلاثة هو الثلاثة هو المركب خلاص؟ اللي صحت فيه عملية الاستثناء اللي خرجت البعض
عشرة من عشرة خرجت ثلاثة.
أيوة، هو عايزين المفرد والمركب.
المفرد،
المفرد اللي هو كام؟ اللي كان علم واحد،
واحد.
علم واحد اللي هو
عشرة.
العشرة. العشرة علم واحد كان مفرد،
مركب هو ثلاثة
خلاص. ولذلك العشرة يطلق عليها في علم اللغة ايه؟ عقد. عشرين عقدان، ثلاثين ثلاثة عقود، العقد مفرد خلاص، عشرة عقد واحد خدنا منها
ثلاثة.
طب يا عم هتقول لي الثلاثة مركب والمفرد عشرة، أقول لك آه، لأن الثلاثة هتعدها واحد اثنين ثلاثة، لكن العشرة هي العالم اللي صح منه عملية الاستثناء خلاص. وده ابن الحاج بقى الصعيدي عشان وقعنا في الغلط جاب لك المثال ده عشان وقعنا. ما نفس المثال ضربه، هو الأصل جاوب مين؟ جاوب ابن الحاج الصعيدي من عندنا أسوان
أحسن ناس
بلدياتنا الله يكرمك يا سيدي. فالباقلاني بيفسر كلامه بيقول ده الكلام ده معناه كذا وكذا وكذا، لأن المثال مضروب من قبل ابن الحاج، ذكره ابن الحاج، لأن الباقلاني من قبل ابن الحاج. ما حدش يقول لي بقى ده شرح الباقلاني لكلام ابن الحاج فهنبقى كلنا صعيرة، هيبقى الموضوع ضاد خالص، لكن الكلام مضروب من بدري كده. فهو عايز يفسر العشرة الإمام الباقلاني، فقال عشرة مفردة، هو عشرة إلا ثلاثة عبارة عن مفرد ومركب، المفرد هو الكل العالمية الموجودة، والمركب الذي خرج بعضا منه خلاص. تعالى دكتور قول.
عشان صحة
الاستثمار. هم لو
المسألة
عشان صحة الاستثمار. بالضبط كده.
يعني.
لا هو تحط ليه العشرة عشان يربطك أنت كطالب علم بقى. لأن العشرة مش ممكن تبقى مفردة. أنت أول ما تفكر فيها إزاي ده واحد واثنين وثلاثة وأربعة هتفكر فيها كده. ده التفكير القريب اللي هيجيبك ليه. لكن لما تحطه كعالمية كاملة هتعرف إنه حاجة واحدة. وعشان كده صح عليها اطلاق العقد عليها عند اللغويين. ماشي يا مشايخ؟
الفقه يقولون يعقد الخمسه وكذا عقد يمين هذا
التشهد بالضبط كده. ولا هو حقيقي كلام على العقد حقيقي يتكلم عليه الامام بعد كده خلاص. ثم قال ولا يجوز المستغرق خلافا لشذوذ. ايه المستغرق؟ بعد صحة عملية الاستثناء هل نقول ان العشرة مستغرقة للثلاثة؟
نعم.
يبقى طالما صح الاستثناء لا يجوز الاستغراق. ليه؟ لان عملية الاستثناء اخرجت جزء من كل بعض من كل. فطالما طلع البعض ده فلا يجوز الاستغراق ما زال موجودا. هتقول لسه الثلاثة موجودة في العشرة؟
لا.
خلاص؟ يبقى ولا يجوز المستغرق المستغرق اللي هو المستثنى منه اللي هو أصل عمليه لمين؟ لما استثنى منه. خلاص يا أخواننا؟ تمام. خلافا لشذوذ. هناك في رأي شاذ عند الأصوليين حتى لم يذكروا الإمام لشذوذه، لكن لأمانة العلم بيقول هما من هناك من قال أن الثلاثة مستغرقة للعشرة أو العشرة مستغرقة للثلاثة بدليل صحة الاستثناء. نقول لا، هذا موجود قبل عملية الاستغراق دي موجودة قبل الاستثناء، لكن بعد الاستثناء لا وجود الاستغراق. اللي خرج المستثنى لما خرج من المستثنى منه بنقول المستثنى منه لم يستغرق المستثنى. ليه؟ لصحة عملية الاستثناء. ليه؟ لأن عملية الاستثناء خروج بعض من كل، طلع البعض ده فأصبح الكل غير مستغرقه. خلاص؟ عشان كده حكموا بالرأي أنه شاذ. ماشي؟ طيب. قيل ولا الأكثر، وقيل ولا المساوي، وقيل إن كان العدد صريحا. ولا الأكثر يعني ولا الأكثر؟ لما تيجي تقول مثلا عشرة إلا سبعة، زي ما قلنا عشرة إلا تسعة، ها؟ هينفع؟ لأن البعض لازم يكون أقل، البعضية دي لازم تكون أقل. ولا المساوي عشرة إلا خمسة، يبقى استثنيت انت، انت عصمت. يبقى دي عمليه قسمه وليس عمليه استثناء. وقيل ان كان العدد صريحا، ان كان عدد صريح يعني صريح. حد يديني مثال.
عشرة.
ها ها
مثلا
عشرة ايه؟ ها هل ينفع اقول استثناء عشرة الا عشرة؟ العدد صريح في الاستثناء كمستثنى منه ومستثنى، يبقى ده صح عملية الاستثناء؟
لا.
يبقى لما تقول لي 10 ل 10 اقول لك فين الاستثناء؟ انت خرجت كل من كل. ينفع؟
لا ينفع.
فان كان صريحا في العدد، ان كان مستثنى او مستثنى منه لا يصح فيه الاستثناء.
ده مقابل الصريح يعني 10 ل 10
الصريح. نعم. اللي هو المساوي. نعم. أو مساويين أكثر أو مساويين الصريح في وجود العدد الذي ينفي عملية الاستثناء صراحة كده. عشرة إلى عشرة، عشرة إلى 11، عشرة إلى 12، عشرة إلى 13، في عملية الاستثناء يا عم الشيخ. أنت كل ما عمال تطلع من المساوي فيما فوق لا يصح. صريح صريحا في رفضه للاستثناء، لأن الاستثناء بجيب قرينة.
صريح لا
يعني لا يستلم، مش هيكون موجود اصلا.
يعني الاعداد صريح، عدد صريح اعداد مثلا
الاعداد تبين 20. تبين صراحه اللفظ ما فيهاش ابهام، العدد مش ابهام، فالعدد يبين صراحه اللفظ. مش حاجه انا اول بقى العشرة دي تساوي ايه او الخمسة دي تساوي ايه ولا ستة تساوي ايه. فالاعداد الصريحه صريحه في الدلاله.
غير
الصريح مع استبعاد. أي إجمال هيبقى غير الصريح؟ أي إجمال؟ ها لو عشرة إلا بعضهم، بعضهم يعني كام يا عم الشيخ؟
غير
معك من واحد لأربعة، ممكن واحد ممكن اثنين ممكن ثلاثة ممكن أربعة، يقول لك تصح، لكن هقول لك خمسة دي قسمة، طب ستة سبعة دي أكثر، أصبح المستثنى منه أكثر من المستثنى، يبقى ده استثناء، لأن الاستثناء خروج بعض من كل. خلاص طب مساويه ضيعت الدنيا خالص. عشرة لعشرة فين دي؟ دي ساعة بقى، أنت بتكلم الساعة في العشرة لعشرة. لا يجوز، ما ينفعش عملية استثناء. القسمة لا، هيبقى عملية قسمة وليش عملية استثناء. يبقى أسلوب قسم.
وقيل إن كان العدد صريحا يقصد لا يجوز.
لا يجوز.
لا يجوز ماذا؟ أن يكون أكثر مستثنى أو
أكثر مستثنى أو مساوي للمستثنى. كل هذا اللي يفهمه. وقيل لا يستثنى من العدد عقد. عشرة. عقد صحيح. خلاص. وده ده رأي ده نقل الأمدي في في الإحكام. أي لا صح. استثناء لا صح. اللي أنت استثنيت عدد كبير جدا من عدد قليل جدا باعتبار عقد كأنه مفرد واحد. البعضية ما تحققتش. أنت جبت واحد بس. ما تقولش عشر ما تقولش مئة إلا عشرة. البعضية لا بد تكون مركبة. ما هو المثل ضرب بيت ثلاثة. يا واحد واثنين وثلاثة. فباعتبار العقد واحد أو العقد ده واحد. فينفعش استثني. أقول مئة إلا عشرة. مئة إلا عشرة مئة إلا عقد كده ما ينفعش.
خلاص.
ما ينفعش. خلاص. طب هل صح أقول مئة إلا عشرة؟ فيها خلاف. فيها خلاف ليه؟ على باعتبار العالمية لا ما ينفعش، لأن العالمية أصبحت واحد فخرجت عن البعضية. خلاص. وباعتبار الأعداد لا، هي أكثر من واحد، واحد واثنين وثلاثة وأربعة، فتصح. فيها خلاف، لكن في استعمالات اللغة العربية لا تصح، لأن العشرة بطلق عليها عقد. خلاص. خلاص واحد. لا يصح، لا يصح إطلاق عليه البعض. البعض لازم يكون مركب في أكثر من واحد، لكن المفرد مش بعض. البعض من الكل. ها البعض من الكل، بين ان الكل واحد مالي كده، والبعض مفرد، في مفردات مجموعه مفردات مركبه. خلاص.
لكن يا استاذ، في بعض العلماء في كتب الفروع مثلا يقول اجمعوا على هذه المساله، مثلا يقول وشذ بعضهم، ويقصد بالبعض الواحد.
ده من باب التعظيم. الفقهاء يعظمون آراء بعضهم البعض وإن رفضوها، من باب الأدب مع العلماء. وده في الفقه تجده كتير جدا، ده من باب الأدب. هو الرأي رفضه فعنده، وشذ بعضهم، قد يكون واحد بس، يقول ابننا كده واحد بس اللي هو رفض هذا الكلام، أو جه الرأي شاذ، ولكن لتعظيم صاحبه يجمعه، فيكون الجمع للتعظيم.
أكيد له أتباع أيضا، يقول هذا نفس
أتباع. ده الأول بقى، لكن هو إحنا التأويل مش بنلحق عليه، ممكن يكون تلاميذه ماشيين وراه. بس عايزين الشيخ صاحب الرأي، التلميذ مشين وانا صاحب الرأي.
هو ده العامل الرد بخصوص قولنا كده، اللي هو على العامل الرد بخصوص اللي هو بذكر
هو طالما ده فقه مش هجيب بس هكلمه في طول. عرفت واحد؟
واحد بس قال
البعض. البعض.
فهمت
بيبقى مجاز. بيبقى مجاز. وقيل لا مطلقا. يعني لا يستثنى من العدد مطلقا باعتبار ان الاعداد ها. يعني هل ينفع اقول النهارده 100 الا 20؟ ماشي يا مشايخ. والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس خلافا لابي حنيفه. نعم.
في وقوله تعالى يعني جاء آية فلبث فيه الف سنه.
تمام. ها الآية فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما، كيف تأولها؟
لا
هذا استثناء. تقول لي 950 سنة؟
هو البعضين
هل في حد من المفسرين قال كده؟ ليه؟ عشان حاجتين اثنين. عشان حاجتين اثنين. عشان الأصل أن دي خمس عقود. خلاص؟ والأصل لما يكون البعض من الكل في بون شاسع في العدد يكون الأصل فيه الترغيب والترهيب. وليس الحصر فيه. بيضرب على سبيل المثال. المسيح ما تقوليه ده قاعد معاهم 950 سنة. أقول لك لا مرفوض. مش معلوم. مش شرط كده. هتقولها من باب الترهيب والترغيب علشان كبر المدة فقط. لكن حقيقيه لا. فنرجع نقول ايه ده استثناء على سبيل المجاز. ايه الغرض منه؟ المده. اطاله المده. ماشي يا ابو شايف؟ والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس خلاف لابي حنيفه. اختلف الفقهاء العلماء في قضية الإثبات من النفي، الاستثناء من النفي. ما في الدار أحد إلا فلان. ما وإلا إيه ده؟ ما إثبات خلاص، ونفي بالضد بلا نفي خلاص. ليه لغة ليه؟
الاستثناء بعد النفي إثبات.
الاستثناء بعد النفي إثبات لأنه أسلوب حصر وقصر، فأثبت الموجود. طب المنفي كان فين؟
راح.
أيوة راح فين؟ فين راح ولا؟ ها؟ لو خلصنا كده المثال، ما قام أحد إلا أحمد.
يجوز.
يجوز الاستثناء ليه؟ ها؟ نفى القيام عما عدا أحمد وأثبت القيام لأحمد، مش معناها كده؟ فهو نفي وإثبات في نفس الوقت خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة قال لا، هذا لا يجوز، هذا أسلوب، لأن أنت بتاخد بحرف ما وحدها وحرف إلا وحدها فبتثبت النفي والإثبات. أبو حنيفة قال لك لا، لما ما وإلا يدخلان مع بعض فأصبحت أداة أخرى تسمى أداة حصر وقصر. خلاص يا مشايخ؟ وكلاهما كأن ها الخلاف لفظيا لم ينبني عليه أثر متفق عليه، لكن ده صراع علمي بقى بين المشايخ. أنا لما أجي أقول لك ما حدش قام النهارده غير أحمد بالظبط كده، هو الاستثناء احنا اثبتنا صحته. عايزين معناه بقى ما حدش قام إلا أحمد، ما قام أحد إلا أحمد، خلاص ده فين؟ أثبتنا القيام لأحمد بإيه؟ بالنفي المستثنى. خلاص طيب، قلنا ما فيش حد قام خالص مش غير احمد بقى. خلاص احمد ده غيره قام ولا ما قاموش؟ ما قام احد الا احمد فعل القيام، من قام به؟ اثبتنا لاحمد، وفي نفس الوقت نفينا البقية. نفيناه بايه؟ بحرف ما، حرف المادة. خلاص حصر عدم القيام في الباقين وأثبت القيام لأحمد. لما قول اتنين مع بعض ما وإلا، قالوا لا، ما وإلا أصبح أداة أخرى، لا ما وحدها وإلا وحدها لا، الاتنين مع بعض أدوني معنى آخر، القصر والحصر. خلاص القصر والحصر، قصر ما بين الأدتين فيما بعد الأدتين. ماشي يا مشايخ؟ زي ما نقول إنما الأعمال بالنيان، حرف قصر وحصر، حصر الأعمال فين؟ في اللي بعد الآلاء في النين. مفهوم؟ الخلاف لفظي بين الاثنين، لكن لغة واقع. هل تستخدم ما بمفردها وإلا بمفردها عند اجتماع الأدتين؟ ولا لا؟ هو ده الخلاف. هو ده الخلاف. خلاص يا مشايخ؟
أبو حنيفة ولا يعتبر الاستثناء؟
لا يعتبره، ولكن يقول على سبيل الحصر والقصر بس، على اعتبار أن الأدتين أداة واحدة، أداة حصر وقصر، ما وإلا أداة حصر وأداة قصر. لا بس لا واقع عند أبو حنيفة، هو بيقول النهاردة الأداة دي الأداة الموجودة أداة نفح ولا أداة استثناء ولا أداة حصر وقصر؟ ده الخلاف. أداة حصر وقصر يبقى حول الاثنين دول حصر، ده كلمة الحصر ده معناه استثناء، الحصر نفسه أداة استثناء. إنما الأعمال، ما أنا حصرت من كل الأعمال جبت أعمال معينة اللي هي بإيه؟ بالنيات، ربطتها بالنيات، يبقى أنا استثنيت كل الأعمال المعتبرة تكون فيها نية. خلاص. طب هل أبو حنيفة قالك مش هقول بقى دي فيها نفي الأعمال غير المعتبر؟ ليه؟ مش هرجع أفصل بين الأدتين وأقول دي أداة لوحدها ودي أداة لوحدها مع اعتبار الاثنين مقرين أن لا استثناء. طب الحاصل نتيجة واحدة، فالخلاف قلنا وصل. الخلاف الذي لم يترتب عليه حكم شرعي بنقول خلاف لفظي في الاصل. نفس الإثبات أبو حنيفة
هو بيقول
كسر حصر بالإثبات أو إثبات بس إثبات بس لا يقول عليه أنه طرديا مش بالعكس بقى. احنا خدنا العكس منين؟ من انفراد الأدتين عن بعض. الاستثناء واقع عند الاثنين يا أخوانا، الاستثناء واقع عند الاثنين خلاص، والاستثناء في أصله إثبات للمستثنى، أخرجنا البعض ده فأثبتناه، طلعنا ثلاثة من العشرة فعرفنا الثلاثة كانت في الأول ضمن العشرة مش معروفة، فلما طلعناها أثبتناها، فده متفق عليه. طيب الجمهور قال لك ويجوز النفي عن الباقين، لأن الباقي مش مستثنى، ما زال موجود فين؟ في عموم الاستغراق، ما زال موجود. أبو حنيفة قال لا، ده الخلاف بس. أبو حنيفة أثبت الاستثناء معاه وأثبت المستثنى بعملية الاستثناء، لكن عملية العكس في استخدام حرف بمفرده قل، لأن ما زال الاستثناء موجود. لأن كلام الأحناف لو رجعنا كمفهوم مخالفة للمثل الموجود نفينا وجود الاستثناء، لكن لغة موجود إثبات وموجود العكس، الإثبات والنفي خلاص، وده اللي احتاج به الجمهور، استخدموا أهل اللغة في الإثبات والنفي فيستخدم عندنا في الدلالات في الإثبات والنفي. نفينا عنه القعود، ده كلام الجمهور، او نفينا القيام عن غيره، اثنين معنى واحد.
يعني اذا دخل نفي واستثناء عند الجمهور يسمى يعني
اثبات ونفي، اثبات بالاستثناء ونفي بالعكس.
وعند حنيفة
ابو حنيفة قال لا اثبات لكن هو رفض عملية العكس
جمهور اخرى. بس يعني على اخر
قال هو احمد يعرفش موقفه،
يعني هو قال ممكن يبقى
واقف
ممكن يبقى على
اساس الطلاب
هو فاضل
خلاص،
تمام. اثبتنا القيام قال احمد ابو حنيفه قام الطلاب الى احمد كده فعل القيام اثبت لمن
هو احمد مستثنى وقال مستثنى، لكن قال احنا ما نعرفش احمد واقف ولا مش،
تمام. بس القيام اثبت لمين؟ للطلاب خلاص، ما نفوش عن احمد ابو حنيفه.
ايوه
ممكن يكون قامة، ممكن يكون نامة، ممكن يكون جالسة، ممكن يكون خرجة خلاص.
فدي مشكلة
أبو حنيفة، مش مشكلة دي مشكلة احنا، ده إمام. طيب والمتعددة لا مش شرع علمي موجود في اللغة العربية، يعني تكلم في مباحث اللغة العربية في الدلالات واحدة هم موجود في اللغة، فهم بيناقشوا المباحث الموجودة في اللغة، لغة بيناقشوها لغة ولغة الواقع موجود. والمتعددة إن تعاطفت فالأول، وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه. إيه المتعددة؟ تمام، يعني عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة قلنا فيها خمسة إلا اثنين
إلا واحد،
تمام. طب المتعددة دي لو كانت متعاطفة يبقى الحكم على كل مستثنى، لما أقول عشرة إلا ثلاثة، عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، يبقى الباقي كام؟
خمسة.
اسمع المثل كويس، عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين،
بقي أربعة وواحد،
بقي كم؟
خمسة
ولا ثمانية؟
ثمانية
يا مشايخ، لأن ما فيش متعاطف، تعدد بدون عطف، فلما يتعاطف عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين فأخذ الاستثناء الحكم الأول، لأن المعطوف ده الحكم معطوف عليه، فنقول فاضل كم؟ خمسة خلاص؟
مثال
ثاني؟ ها؟ فهمت المو ثاني؟ طيب هو قال المتعددة هنا إن تعاطف فالأول، يبقى الاستثناء عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، يبقى بقى كام؟
سبعة.
أنا قلت خمسة وأنت قلت الأكل اللي جاي على دماغكم. الأول يا مشايخ الاستثناء واقع في الأول، طيب وإلا اثنين ده استثناء جديد من الثلاثة اللي بفاضل واحد.
على أربعة
عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين.
كده في
عطف. في العطف بيديك كام استثناء؟
اثنين.
في اسلوبين. اسلوبين اثنين. عشرة إلا ثلاثة وثلاثة إلا اثنين. خلاص. عشرة إلا ثلاثة باقي منهم كام؟
سبعة. يعني ناخد
الأول. ده الأول. ده الحكم بتاعك الأول. طب الثاني؟ لا عسرده هتاخده استخدام واحد غيره مسلوب تاني ثلاثة إلا اثنين هيبقى منهم
واحد.
واحد عشان كده قال لك عملية الاستثناء تكون للأول
يعني
فيهم
خمسة
في لو في عطف
في عطف
لو في عطف هيبقى سبعة من الثلاثة هيبقى الاعتبار للأول فقط هيبقى عملية ثانية ما هو مش دعوة بالسبعة ولا بالعشرة خلاص أنا بتكلم على العشرة هتستثني منهم ثلاثة هيبقى كم
سبعة.
طيب وإلا اثنين بس لازم استثناء جديد
خمسة
ملوش دعوة مش هجمع بينهم
عشرة يعني عشرة ثمانية
ها لو قلت عشرة إلا اثنين
وإلا ترند من عشرة صح
لو اثنين من عشرة العطف
ثمانية
يبقى ثمانية لو اثنين من الثلاثة
سبعة
يبقى العملية واصلة استثناء جديد يعني يبقى استثناء جديد والعطف يبقى استثناء جديد بالضبط كده خلاص عشان كده قال لك المتعددة أساليب الاستثناء المتعددة إن كان فيها عطف فهيبقى كل أسلوب بأسلوب فرقهم من بعض لما كانش فيهم عطف فهيبقى الاستثناء على الأول بس خلاص فالأول وإلا فكل لما يليه لما يستغيقه
كان ألغى الأول يعني
كان ألغى الأول خلاص أقول لك عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين ده ما فيش عطف يبقى الباقي كم
سبعة
سبعة في الأول خلاص طب عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين
ثمانية
ها يا إما سبعة يا إما ثمانية هيبقى أسلوبين مختلفين يا إما استثناء وقع مع الثلاثة فضل سبعة أو الاستثناء وقع مع الاثنين فضل
ثمانية
خلاص ولا تاني أنا مثلت بالأعداد عشان تكون مفهومة وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه لما أقول عشرة إلا أربعة إلا خمسة يبقى الاستثناء واقع فين؟
أربعة
ليه في الأربعة؟ صح الأربعة ليه في الأربعة؟
أربعة.
عشان أقل عشان البعضية صح طب ليه ما دخلتش في الخمسة؟
تسوية قسمة
عشان التسوية بس قسمة خلاص؟ وعشان ما عنديش عطف إلا أربعة إلا خمسة طب هقول إلا أربعة وإلا خمسة
لا
يجوز في الأول
يجوز في الأول أربعة
في الثاني؟
لا
يجوز قسمة ليه؟ لأن أسلوبين مختلفين خلاص؟ والوارد بعد جمل متعاطفة للكل تفريعا لو كان جمل متعاطفة وصل فيها الاستثناء لجمل كاملة حد يدينا مثل ها
الوارد
ها والذين لا يدعون مع الله ها و ها الا عندك كم جمله متعاطفه و و و و و على ايه بقى استثناء معاني جمله فيهم
كل
كل جمله بين الواو والواو يصح فيها الاستثناء مع الا من تاب خلاص يعني هقول والذين يدعون مع الله الها اخر الا من تاب ولا يقتلون النفس الا من تاب ولا يزنون الا من تاب يبقى الجمل المتعاطفة في الاستثناء كل منهم يقع فيه الاستثناء تفريعا هتفرعهم عن بعض تفريعا لا هي تفريقا هي مكتوبة تفريقا انا قلت تفريعا للشرح بس بفرعها عن بعض فرعها عن بعض يا زين هي تفريقا مكتوبة تفريقا من الاول اذا مفيش عطف يبقى من الاول بس دايما في الاستثناء الجمل المتعاطفة غير المعنى الواحد المتعاطف الجمل اللي تتعاطفت مع بعض دائما بتاخد معنى واحد واسلوب واحد يصح فيها الاستثناء مع كل جمله مفرده لما تفرع كل جمله لوحديها يصح فيها الاستثناء خلاص ده عشان التعاطف عشان العطف الموجود خلاص كانه عطف المستثنى منه في هذه الجمل طب استثنى منه ايه التوابين الا من تاب صحت في ده وصحت في ده وصحت في ده خلاص. وقيل جمعا يجمع لا بد ان يتوب عن كل ده
يقوم بكل الاعمال يعني
يقوم بكل الاعمال مع بعض عشان يقول تقبل توبته. ورد على هذا عشان كده قال قيل الشيخ ورد على هذا القول الضعيف بايه؟ لا يشترط ان الانسان لا يدعو مع الله الها اخر ولا يزني ولا يسرق ولا يفعل يكون بيفعل كل فعل مره واحده قد يعصي في شيء واحد بس وتقبل منه توبته خلاص. اما جمعا قال امام وقيل يصح فيه الجمع لا لا يصح فيه الجمع هذا قول ضعيف. وقيل ان سيق الكل لغرض يعني سقنا الكل لغرض يعني كان فيه عله معينه في سياق عمل الكل مع بعض بالضبط كده ودي تبقى القرينه اللي تاتي للجمع كله مع بعض. وقيل بالوقف وقف مع بعض لما يقول لك تصدق على الفقراء والمساكين والمساقة ها هذه متعددة صح؟
بس عندنا كلام يعني غير مقلبة والوقف عن المقلة
إلى مقلبة الجواب مقلبة حنيفة لا لسه بدري أنا وقفت عند الكل لغرض عايز أقول الغرض أنا عايز أدي مثل للغرض تصدق على الفقراء والمساكين إلا الفسقة يبقى الغرض الواصل من الاستثناء هنا الفسق فأخرجنا الفسقة من الفقراء والمساكين ولا من الفقراء بس ولا من المساكين بس من الكل من الاثنين ليه؟ لأن الغرض الصدقة والصدقة تقع على الفقير وتقع على المسكين خلاص. فلما يأتي غرض في النص الموجود قدامك أو في الجملة الموجودة قدامك يصح في الاستثناء الكل القرينة ها الغاية أو الغرض الموجود القرينة هنا في المثل اللي بقوله ده إيه الغاية الغاية من الصدقة بتقع على مين؟ ما قلت لكش تصدق على الفقراء والأغنياء فالفقير والمسكين يقع فيه صدقة فهتطلع الفسقة قد يكون فقيرا فاسقا وقد يكون مسكينا فاسقا ده وارد طلع الفسقة على جنب من الاثنين والصدقة تكون على الاثنين دول ده معنى كلامه هنا إن سيق الكل لغرض سقنا الفقراء والمساكين لغرض معين الصدقة عليهم فخرجنا منهم الفسقة فالاستثناء وقع في الاثنين في الكل يعني. وقيل إن عطف بالواو عطف بالواو زي ما تكلمنا في المثال اللي فات و و و و وقال أبو حنيفة والإمام للأخيرة إن كان في أكثر من واحدة في عطف موجودة فآخر واو آخر جملة آخر شيء هو إيه هو المستثنى منه يعني المساكين الفسقة من المساكين فقط تصدق على كل الفقراء أما فسقة المساكين لا خلاص. وقيل مشترك أين بين هذا وهذا للكل وقيل بالوقف والوارد بعد مفردات أولى بالكل الوارد الشيء الذي يرد بعد مفردات معينة يحتمل استغراقه لأن أصل في الاستثناء استغراق فيرد لمين للكل. طب ليه نزلنا عن الكل للاستغراق استغراق الأفراد دي في الكل لما قلنا الصدقة النهاردة الصدقة عندنا آية إنما الصدقات على كذا وكذا وكذا آية التوبة ذكر فيها الفقراء والمساكين فالأصل في الصدقة على مين؟ لا عندي أصل على الاثنين صح كده؟ لما أجي أنا أقول لك تصدق على الفقراء والمساكين إلا كذا ها؟ يبقى الوارد في ده قلنا الفقراء تستغرق الصدقة الأصل كده والمساكين تستغرق الصدقة الأصل كده لكن عندي غاية موجودة منهم في الصدقة هنا إن أستخرج منهم مين؟ الفسقة منهم بالضبط خلاص. فإن كان الاستغراق في الأفراد ها وقع فيها بالكل والوارد بعد مفردات أولى بالكل. أما القران بين جملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما خلافا لأبي يوسف والمزني. مثلا لو جيت في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه هذه القران قران بينين بين اثنين بالحكمين اثنين حكم البول وحكم الاغتسال. تعال نطبق بقى على الحديث ده السطر ده اما القران بين جملتين لا يبولن ثم يغتسل لفظا لا يقتضي التسويه في غير المذكور. ايه اللي غير مذكور؟ ايه اللي ما ذكرناهوش في النص؟ نجاسه الماء فهمت بدلاله ضمنيه فهمت بدلالة ضمني أن الماء نجس لأن الأصل النهي لا يبولن. خلاص يعني لو مال حيبقى إيه؟ حينجس. ما ذكرناش ده. يبقى لما يقول أما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور، مش حسوي الجملتين الموجودين بالحكم اللي ما ذكرتوش أو بالشيء اللي أنا ما ذكرتوش في النص. خلاص حكما خلافا لأبي يوسف والمزني. في فرق بين الإطلاق حكما والإطلاق حقيقة. في فرق بين الاثنين. الإطلاق حكما يعني إيه؟ يعني اختصاص ما أطلق بالحكم الوارد بس. هنا في الحديث قلت لا يبولن ثم يغتسل فيه، فأصبح النص هنا الوارد حكم على إيه؟ عدم الاغتسال في الماء الراكد الذي بول فيه. خلاص كده؟ ده حكما كده حقيقة أن هذا الماء نجس. في الحكم فقط لا يسوى بين المذكور وعدم المذكور في الجملتين، في الحكم بس. خلاص يا مشايخ؟ لكن في الحقيقة طب أنا مش هغتسل يا مولانا، ينفع أخذ الماء أتوضى بيها؟ خلاص؟ يبقى حقيقة يسوى بين الجملتين وأحكام كل منهما فيما ذكر وفيما لم يذكر. لم يذكر إزاي يا عم الشيخ؟ بالدلالة الضمنية. أنا عندي ثلاث أنواع للدلالات وينسينا لسه ما جاتش في المراجعة. ثلاث أنواع: دلالة التزامية، ودلالة تطابقية، ودلالة ذكرين هو ما شاء الله ربنا يفتح. خلاص. طب الدلالة الضمنية علمنا أنه لا يجوز استخدام هذا الماء الراكد أيضا فيما عدا الغسل. وانت هتستخدمه فيه عم الشيخ في الوضوء ده حكما ولا حقيقة؟ حقيقة. حقيقة. عشان كده قال لي أما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما خلافا لأبي يوسف المزني. أبو يوسف المزني قال لا حكما وحقيقة وإن لم يذكر هذا الكلام. أنا إمتى أعتبر كلام أبو يوسف والمزني؟ عندما حد يقول لي هل يجوز استخدام هذا الماء الراكد في الوضوء؟ لما يبقى السؤال على إيه؟ على قضية ثالثة. لكن الجملتين الواردتين بحكمين بسؤالين منفصلين ما فهمش الوضوء. فأنا لو اتكلمت على الوضوء هيبقى دي حاجة زايدة من عندي. أنا أعتبر هذا الكلام عند السؤال في خاصة ما حكم الوضوء من الماء الراكد الذي يبال فيه. قل لا يجوز. منين خدت لا يجوز يا عم الشيخ؟ من الحديث لا يبول أن أحدكم كذا. طب ده في تسوية في الحكم؟ في الحكم تسوية؟ لا، ما سويتش بينه وبين الوضوء، لكن خدتها منين؟ من الدلالة الضمنية اللي أنا بسميها في الوصول إيه؟ من المفهوم، من فحوى النص. ماشي يا مشايخ؟ ما استنباط، ما النتيجة استنباط. لكن الاستنباط ده لازم يكون في دلالة. الدلالة هنا في المفحوى من المفهومات يعني. ماشي يا مشايخ؟
هو
يصب كلامه. هو ماشي ما كويس كويس.
يعني فحوى النص هنا يعني مفهوم النص.
مفهوم النص. خلاص يا مشايخ؟
طيب.
قول. في الحكمين المذكورين في الجملتين وانت مش مطالب تسوي معاهم الغير مذكور. حكم جديد ما ندعو به حقيقة. الغير مذكور حقيقة وليس حكما. اما هنا الحكم وارد على ايه؟ على ايه؟ على الاغتسال والبول بس. طب انا قلت الاغتسال والبول دول جملتين ورد فيهم حكم معين النهي كده. طب في نهي تاني ضمن كده بالفحوى في النص هو ما ذكرش نصا، ما ذكرش نصا، اخدته بالفحوى بالمفهوم فقط ليس الا، فهل مطالب اسويه واقول برضه لا يجوز لك التوضؤ منه؟ لا، لان الجمله ما ذكرتش فيها كده. خلاص. فحكما للجملتين وارد فيهم حكمين فيسوي بين الاثنين. طب الغير مذكور لا اسويه مع الاثنين، ما ضيفوش ثالث معاهم. عشان كده قال لي فلا يقتضي التسويه في غير المذكور حكما، لان الحكم وارد على الاثنين بس. ماشي يا مشايخ؟ كان الحكم على البول وعلى الاغتسال ورد منطوقا، والحكم والوضوء ورد مفهوم. ماشي يا مشايخ؟ ها حقيقه الحكم اللي هو المنطوق به، المنطوق به انا قلت الحرام لا يجوز عدم الجواز للنص. طيب عدم جواز الوضوء للنص برضه؟ للمفهوم. للمفهوم طبعا اللي بره يقول لك كله دليل واحد شغال. لا بتوع الاصول لا، لازم كلامك معتبر. هذا ورد فيه نص ليه؟ عشان حاجة يبقى ألاقي معارض لهذا الكلام عند الظاهرية والزيدية اللي أنكروا المفهومات. فلما تيجي تخش في الجدل وعلم الجدل حاجة يقول لك الظاهري والزيدي لا الكلام ده ما يوجد دعوه بالوضوء. الوضوء ناخده من حديث ثاني ما لم يتغير أصله لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. يبقى الدلالة عندك من الحديث ده ضعيفة ما تقولوش لا صحيحة. ليه؟ لأنه بينكر المفهوم، لأنه عنده منطوق لحكمين اثنين مش فيهم الوضوء. مفهوم يا مشايخ؟
هو يقصد أن التسوية في قوة الدلالة،
في قوة الدلالة، قوة الدلالة هذه بالمنطوق وعلى الوضوء بالمفهوم. احنا قلناها في جميع العبارات. ها
مولانا الاستفهام القاطع هذا المتواتر والمشترك يعني كل مثال واحد يصلح انما باعتبارات فقط.
اي ما
باعتبارات اشترك في الشيء فهو مشترك.
خلاص يا مشايخ هنقف لغايه هنا ان شاء الله نكمل المره الجايه. خلينا جرعه من ورا وجرعه من قدام كده ربنا يكرمنا كده ونتمم ان شاء الله. الله المستعان. ها المراجعة إن شاء الله المراجعة دي هنأخذ بعد المقدمة. احنا خدنا بس الجزء من المقدمة الأولى فهناخد نكمل باقي مسائل المقدمة الأولى المقدمات السبعة اللي الشيخنا وضحها وناخد جزء من ورا وجزء من قدام كده عشان نتذكر كتابنا.
ربع مراجعة ربع جديد
ربع قديم وربع جديد. الله يخوانا تقعد القراءة سبحانك. احنا لسه في المقدمات أخذنا بس صفحة واحدة من النسخة اللي معايا في المقدمات بس. ماشي يا مشايخ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.